مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
مواعظ الصحابة.
الصحابة كانوا أبر الأمة قلوبا
وأعمقها علما
وأقلهم تكلفا،
فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم،
فإنهم كانوا ورب الكعبة على الهدي المستقيم
رضي الله عنهم أجمعين.
مواعظ الصحابة.
برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور
عمر بن عبد الله المقبل.
إخراج
عبد الله ابن محمد السلمان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الخير للناس أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى حلقة جديدة من برنامجكم مواعظ الصحابة، والتي سنطوف فيها مع مواعظ إمام كبير من أئمة الصحابة رضوان الله عليهم، أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووساده وسواكه ونعليه وطهوره في السفر، وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته، كان خفيف اللحم قصيرا شديد الأدمة أي السمار، وكان من أجود الناس ثوبا ومن أطيب الناس ريحا، ولي قضاء الكوفة وبيت المال لعمر وصدرا من خلافة عثمان رضوان الله عليهم أجمعين، ثم صار إلى المدينة فمات بها سنة 32، ودفن بالبقيع وهو ابن 64 سنة. إنه أبو عبد الرحمن ابن أم عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي. لقد كان ابن مسعود رضي الله عنه من أعلام الصحابة في العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه أقبل ذات يوم وعمر جالس فقال كنيف ملئ علما، أي بيت صغير ملئ علما، مناسبة لما كان عليه من صغر الجسم رضوان الله عليه. ولقد كان ابن مسعود من المفوهين وممن أوتي الحكمة والبلاغة في العبارة، حتى إن القارئ لها ليشعر بأنوار النبوة وجلالة العلم وبهاء الفقه وحلاوة التأمل فيها. ولعل هذه المواعظ التي سنقتطف بعضها في هذه الحلقة توضح هذه الحقيقة، ومن ذلك قوله رضوان الله عليه: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله تعالى، فإن القرآن كلام الله، فمن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل. انتهى كلامه رضي الله عنه. إنه مقياس رباني أصيل، فأكثر الناس يدعي محبة الله، ولكن الشأن في البرهان على هذه الدعوة، فهذا ابن مسعود يعرض لنا ميزانا لا تطيش كفته. فاعرض نفسك يا من تحب الله على كتابه العظيم، فبقدر موافقتك لما فيه فنسبة حبك تعلو وترتفع، والعكس صحيح. ونحن نقرأ في التنزيل العزيز ميزانا آخر يكشف حقيقة الدعوة، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن مواعظه رضي الله عنه التي تدل على عمق علمه قوله: من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. والمعنى: ليبحث في القرآن وليستخرج كنوزه ومعانيه. وهذه الكلمة كلمة مجرب، ذلك أن عبد الله رضي الله عنه من أكابر علماء الصحابة بكتاب الله تعالى. ويوضح كلمة ابن مسعود هذه قول التابعي الجليل مسروق بن الأجدع رحمة الله تعالى عليه: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وعلمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. فأين طلبة العلم من هذه الكلمة العميقة من ابن مسعود التي وضحها أيضا طاووس رحمه الله؟ يحزنك أن تجد تقصيرا ظاهرا من بعض طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل في تدبر القرآن الكريم واستنباط معانيه وهداياته، فتجد الواحد منهم يذهب بعيدا في قصص وأخبار ليقرر قضية معينة ولو تدبر كتاب الله عز وجل لوجدها فيه. يقول شيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله عليه: ما من حكم في الشرع إلا ويجد الإنسان في القرآن حكمه إما صراحة أو إشارة، ولكن هذا يحتاج إلى تأمل وتدبر. وقد ذكرت هذه الكلمة بنحوها عن الإمام الكبير أبي عبد الله الشافعي. ومن مواعظ ابن مسعود رضي الله عنه قوله: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. إنها وصية مختصرة بليغة تحكي ما ينبغي أن يكون عليه صاحب القرآن من الهدي الحسن والسمت الصالح، الذي هو ترجمة عملية لأثر القرآن عليه. فإن خلا من ذلك فما الفرق بينه وبين الذي لم يكرمه الله تعالى بحفظ كتابه في صدره؟ إن هذه الموعظة حلقة في سلسلة طويلة من تربية السلف لأتباعهم على قضية كبرى كانت تشغلهم، ألا وهي قضية العمل بالعلم والخوف من اتصاف صاحب العلم بما عاب الله به اليهود الذين لا يعملون بعلمهم، كما قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ومن مواعظه رضي الله عنه قوله: ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له. من هو الملك الذي نقرع بابه في كل صلاة؟ إنه رب العالمين الذي بيده خزائن السماوات والأرض، إنه الله الذي بيده مفاتيح صلاح القلوب والأحوال. لكن الله عز وجل لحكمة بالغة قد يؤخر إجابة دعوة الداعي، فيحصل له من الخير ما لا يتأتى له لو قضيت حاجته بسرعة، بل يحصل له من الإخبات والإنابة ولذة مناجاة الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من المصالح القلبية ما لو أجيبت دعوته لم يستفد منها ولم يدركها. ومن أدمن القرع يوشك أن يفتح له. لكن ما هي حقيقة هذا الفتح؟ أهي إجابة الدعاء فحسب؟ لا، ولكن قد يدفع الله سبحانه وتعالى عن العبد شرا أعظم، أو يدخر الله عز وجل له هذه الدعوة يوم القيامة. وأقل المكاسب وما هو والله بالقليل أن يكتب الله لك أجرها، أجرا تجده أحوج ما تكون إذا كانت الحسنة تساوي الدنيا كلها يوم يقرأ كل عامل ما قدم. ومن أعظم الفتوح التي يعطاها الداعي القارع لباب الملك سبحانه وبحمده أن يحبب الله له مناجاة ربه والتلذذ بدعائه والأنس بالقرب منه، فتلك التي لا يعادلها نعمة ولا فوقها مصيبة حين يفقدها العبد بعدما وجدها. أيها الأحبة، ومن مواعظ عبد الله بن مسعود في باب العلم قوله: إذا أراد الله بعبد خيرا سدده، وجعل سؤاله عما يعنيه وعلمه فيما ينفعه. وصدق رضي الله عنه، فإن من علامة توفيق الله لعبده أن يسدده في أقواله وأفعاله، فليست العبرة بكثرة قوله وفعله، بل العبرة بالسداد وهو الصواب، ولا يكون صوابا إلا إذا كان خالصا على السنة النبوية. كما أن من علامة توفيق الله تعالى لطالب العلم أن يوفق للسؤال عما يعنيه وينفعه ويبعده عما لا يعنيه. ولهذا كان بعض السلف يربي تلاميذه إذا سألوا أسئلة لا عمل تحتها فينهره وينهاه. قال الإمام مالك رحمه الله: ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، فأما الكلام في الدين وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي، لأني رأيت أهل بلدنا يعني المدينة ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل. ويحكي تلميذ الإمام مالك وهو ابن وهب رحمة الله عليهم جميعا أن مالكا قال له يوما: أدركت أهل هذه البلاد يعني المدينة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي في الناس اليوم. قال ابن وهب يريد المسائل. أيها الإخوة، إن المشاهدة في واقع بعض طلاب العلم خاصة ممن هم في بواكير الطلب وبداية التحصيل، من يرهق نفسه بتتبع الغرائب ويترك السؤال عن الأصول والقواعد والمهمات من العلم الذي يتعاناه، ويكثر السؤال عما لا يعني، فيفوته خير كثير، بل ربما حرم الوصول وتحرير الأصول، وهذا غلط وخطأ في المنهج. وها هي وصية ابن مسعود رضي الله عنه ماثلة، وكلام السلف في هذا كثير جدا. ومن قرأ في كتاب الإمام الفقيه أبي عمر بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، أو كتاب ابن الجوزي صيد الخاطر، أو كتاب الإمام الخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية، رأى عجبا من أحوال السلف في هذا الباب، وأدرك سرا من أسرار بركة علمهم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا التأسي بهم قولا وعملا وسلوكا. هذه أيها الإخوة والأخوات بعض من مواعظ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، ولم ينتهي هذا التطواف معه، بل له صلة في حلقة قادمة بإذن الله. وإلى أن ألقاكم في تلك الحلقة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
مواعظ الصحابة.
برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور
عمر بن عبد الله المقبل. إخراج
عبد الله بن محمد السلماني.